اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى تقريب الاستدلال بالصحيحة الأولى لزرارة على حجية الاستصحاب. كيف تدل هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب؟ هذا هو محل كلام. هذه الصحيحة اشتملت كما مر الكلام سابقا في ذلك، اشتملت على سؤالين، ولكل سؤال جواب، والاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الصحيحة يكمن في الجواب عن السؤال الثاني. في الجواب عن السؤال الثاني قال له الإمام عليه السلام، أولا سؤال السائل، سؤال زرارة، قال: قلت فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، لم ينتبه إلى تحريك ذاك الشيء إلى جنبه عليكم السلام ورحمة الله، قال لا، يعني لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، إلى أن يتيقن من نومه حتى يجيء من ذلك أمر بين. وإلا من هنا يبدأ الاستدلال على محل كلامنا، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذه الجملة أو هذه الجمل الواقعة في كلامه عليه السلام تشتمل على قاعدة الاستصحاب إن تم الاستدلال بها، بغض النظر عن الإشكال الثاني الذي سوف يأتي. لأن يعني الإشكال يقول هاي مو قاعدة الاستصحاب، الإشكال الثاني يقول هاي مو قاعدة الاستصحاب، هاي قاعدة ثانية. المهم أن الإمام عليه السلام قال: وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، اليقين بالشك أبدا أبدا. هذه الجملة الاستدلال على الاستصحاب فيها إنما هو في قول الإمام عليه السلام، في قول الإمام عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما ينقضه بيقين آخر. لكن الكلام في الجملة السابقة، يقول المصنف لديه رؤية في الجملة الأولى تختلف عن التفسير الذي هو للشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، هذه جملة شرطية فيها أداة شرط وفيها فعل شرط، فيها شرط وفيها جزاء الشرط. أين يكمن الشرط وأين يكمن الجزاء؟ أداة الشرط وإلا، هذه أداة شرط، هذه هي أداة الشرط، هذه أداة شرط. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، قطعا هذا مو هو الشرط. الشرط يعني وإن لم يستقم، وإن لم يتيقن، وإن لم يتيقن، لا حتى يستيقن أنه قد نام، وإن لم يتيقن أنه قد نام، هذا هو الشرط. الشرط عدم يقينه بالنوم، هذا هو الشرط في هذه الجملة الشرطية. أين الجزاء؟ يعتقد شيخنا المظفر رحمه الله أن الجزاء هو نفس الجملة المذكورة في الرواية في قوله: فإنه على يقين من وضوئه، هذا جزاء وجواب الشرط. فتكون الجملة الشرطية بهذا المعنى: وإن لم يتيقن أنه قد نام، وإن لا يستيقن، يعني وإن لم يتيقن أنه قد نام، ماذا يحصل؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجزاء؟ ما هو الذي يترتب على ذلك؟ إن لم يتيقن فإنه على يقين من وضوئه، هذا جزاء، يعني هو باق على يقين من وضوئه. إن لم يستيقن من نومه فهو باق على يقينه بالوضوء، بعد ما زال متيقنا من وضوئه. هذا هو الجزاء للجملة الشرطية. فإذا تمت هذه الجملة الشرطية، تمامية هذه الجملة الشرطية ماذا يعني؟ يعني أن الإمام عليه السلام أثبت لزرارة وجود اليقين عند الشخص الشاك. دور هذه الجملة الشرطية إثبات كون هذا الشخص الذي حرك إلى جنبه شيء ولم يلتفت إليه ولم يتوجه إليه أنه على يقين من وضوئه، أنه ما زال باق على يقينه بالوضوء. فدور هذه الجملة الشرطية إثبات وجود اليقين. حينئذ لما ثبت الإمام وجود يقين عند هذا الشخص، جاء يطبق قاعدة على حالة هذا الشخص. ما هي القاعدة؟ القاعدة هي هذه: لا ينقض هذا الشخص الذي ما زال على يقين من وضوئه، ليس له أن ينقض، لا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. الذي يصلح لنقض اليقين هو اليقين. الذي يصلح لنقض اليقين يقين آخر مثله، أما الشك فلا يصلح لنقض اليقين. هذه قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة الاستصحاب. هذه القاعدة إنما جاء بها الإمام عليه السلام كبرى، طبقها على الصغرى التي ذكرها في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية ثبت موضوع هاي القاعدة، ثبت الصغرى مال هاي القاعدة، وأن صاحبك يا زرارة الذي تفترضه في كلامك ما زال على يقين لأنه لم يتيقن أنه قد نام، فهو باق على يقينه. إذا ثبتنا أنه باق على يقينه، إذن نطبق عليه قاعدة الاستصحاب. هذا الإنسان ليس له أن ينقض اليقين إلا باليقين، الشك لا يصلح لنقض اليقين. هذا هو الاستدلال بالجملة بالرواية. هناك وجه آخر، أو هناك وجوه أخرى. المصنف يذكر وجه آخر للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، اللي ببالي أن صاحب الكفاية أيضا يبني عليه، وإن ما كنت جازم كلش أتذكر، لكن 90% صاحب الكفاية أيضا يبني عليه. يقول هذا الوجه كلامه في الصغرى، في الحقيقة مو في الكبرى، كلامه في الصغرى، كلامه في الجملة الشرطية. خب، أداة الشرط واضحة، الشرط واضح، لم يتيقن بأنه قد نام، لكن ما هو الجزاء؟ ما هو الجزاء؟ يعتقد شيخنا الأنصاري رحمه الله أن الجزاء هو محذوف غير مذكور. الجزاء لم يجب عليه الوضوء، هذا هو الجزاء. وإن لم يتيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. وأما جملة فإنه على يقين من وضوئه، ما هو دورها؟ يعتقد شيخنا الأعظم أن هذه الجملة علة للجزاء المحذوف. لماذا هذا الإنسان الذي لم يتيقن أنه قد نام لا يجب عليه الوضوء؟ لماذا؟ تعليل ذلك لأنه على يقين من وضوئه. أصلاً الجملة كاملة كانت هي عبارة: وإن لم يتيقن أنه قد نام لا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه. فلما قرر المتكلم أن يحذف الجزاء، أقام التعليل جملة التعليل مقام الجزاء المحذوف، فإنه على يقين من وضوئه. هاي الفاء فاء الجزاء، إنه على يقين، هذه علة الجزاء، أقيمت مقام الجزاء بعد حذفه. يقول المصنف رحمه الله، يقول هذا الوجه إذا اخترنا مئة على الاستدلال، الوجه اللي أنا ذكرته يصح وجها للاستدلال بالرواية على الاستصحاب كقاعدة عامة، الوجه اللي ذكره الشيخ الأنصاري أيضا يصح، وجه آخر وجوه أيضا لا تخدش في الاستدلال بها، هذه الوجوه ما تأثر، كلها لو ذكرت فإنها لا تؤثر على الاستدلال بجملة ولا ينقض اليقين أو ولا تنقض اليقين بالشك أبدا. تلك قاعدة عامة كبروية ذكرها الإمام، طبقها على مورد السائل، شلون نفسر الجملة الشرطية مو مهم، ما يأثر على الاستدلال. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية على الاستصحاب وحجيته. غاية الآن، لكي يتم الكلام لابد من ذكر المناقشات. المصنف يختار لنا ثلاثة مناقشات أساسية في هذه الرواية. خلي أطبق تقريب الاستدلال حتى أروح للمناقشات. قال الثاني، يعني البحث الثاني، البحث الأول كان في فقه الحديث، في فقه الرواية، البحث الثاني كان في دلالة الرواية على الاستصحاب، في دلالتها على الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها بالرواية بالصحيحة، هو أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه، لاحظوا مكانها بالجملة، فإنه على يقين من وضوئه، هذه جملة خبرية مو جملة إنشائية، مو جملة إنشائية، لا يريد أن ينشئ أنه باق على وضوئه، لا، هي جملة خبرية وهي جواب الشرط، قاعد يخبرنا أنه باق على يقينه وهي جواب الشرط، وإن لا، ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه إن لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه، باقي عنده يقين متيقن، يعني أي إنه لم يحصل ما يرفع اليقين به بالوضوء، وهو اليقين بالنوم. شنو فائدة هذه الجملة الشرطية؟ يقول قدس سره، وهذه الجملة مقدمة تمهيدية، يعني شنو تمهيدية؟ يعني وتوطئة لبيان أن الشك ليس رأى، هذه مقدمة ليطبق قاعدة الاستصحاب، جاء بهذه الجملة الشرطية مقدمة حتى يأتي بعد ذلك ببيان أن الشك، لبيان، لكي يبين، لكي يذكر قاعدة الاستصحاب، لكي يبين هذه القاعدة التي مفادها لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين، هذا لبيان أن الشك ذكره في الكبرى، في القاعدة التي طبقها، وإنما الذي يرفعه، يرفع اليقين بالوضوء، اليقين بالنوم، وليس الغرض منها، يعني من الجملة الشرطية، إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليقول ثانيا، بيّن أنه باق على يقينه حتى يطبق القاعدة الكبروية، ليقول ثانيا إنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين، إذ لا موجب، لماذا لا ينبغي أن يرفع اليد عن اليقين بالوضوء؟ إذ لا موجب لإنحلال اليقين بالوضوء ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين، اليقين لا غير. فقوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى، كأنه جاب قياس، استدلال قياسي، بصغرى وبكبرى، هاي صغرى، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. وقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة الكبرى في القياس، وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب. شنو هي القاعدة؟ وهي القاعدة البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق. فيفهم منها، من هذه القاعدة الاستصحابية، أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق، أن كل يقين سابق الخبر لا ينقضه الشك اللاحق. هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه. الإشكال الأول، الشيخ الأنصاري رحمه الله، الشيخ الأنصاري قال هناك احتمالان في كلمة اليقين الواردة في الجملة الثانية. الآن أنا كاتب لكم على اللوحة جملتان، الجملة الأولى هي التي سميناها بالصغرى اللي هي الجملة الشرطية، والجملة الثانية اللي سميناها بالكبرى اللي هي القاعدة الاستصحابية. حين تعال معي إلى الجملة الثانية، كلمة اليقين الواردة في الجملة الثانية فيها احتمالان. هذان الاحتمالان سببهما الألف واللام الموجودة في هذه الكلمة، إذ يوجد احتمالان في اللام. الاحتمال الأول أن هذه اللام هي لام العهد. الاحتمال الثاني أنها لام الجنس والطبيعة. لو كانت هذه اللام الداخلة على اليقين لام العهد، يعني أن الإمام عليه السلام كأنه قال لزرارة ولا ينقض اليقين بالوضوء، هذا معنى لام العهد، يعني يا زرارة اليقين الذي كنا قبل قليل كنت قبل قليل أتحدث معك عنه، هذا اليقين هو نفس اليقين الذي ذكره الإمام عليه السلام في الجملة الأولى في الصورة، يعني في الحقيقة سيكون المقصود اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك. هذا لام العهد. الإمام يتحدث عن اليقين اللي قبل لحظة واحدة ذكره في كلامه، يا يقين، يقين من وضوئه، على يقين من وضوئه. وعليه فهذه القاعدة نسلم أنها قاعدة، قاعدة استصحابية الكبرى في مقام ذكر قاعدة الاستصحاب، ولكنها قاعدة لا تجري إلا في باب الوضوء. وين قصرها؟ نطلعها من الأبواب البقية. قاعدة تجري في باب الوضوء خاصة، بناء على أنها لام العهد. الاحتمال الثاني أن هذه اللام هي لام الجنس، يعني أن الإمام عليه السلام يقول لزرارة يا زرارة جنس اليقين وطبيعة اليقين لا ينتقض بالشك. الإمام لا يتحدث عندما قال لا ينقض اليقين، لا يتحدث عن اليقين الذي ذكره للتو قبل هنيئة في الجملة الشرطية أبدا. لام الجنس يعني طبيعة اليقين وجنس اليقين، لا تنقض هذه الطبيعة ولا ينقض هذا الجنس بالشك. هذا الاحتمال الثاني، اليقين جنس اليقين لا ينقض بالشك. بناء على الاحتمال الثاني فإن هذه القاعدة الكبروية تجري في كل أبواب الفقه، من التقليد فالطهارة فالصلاة إلى الديات. بينما في الباب على الاحتمال الأول هاي قاعدة خاصة، الإمام ما قال كل يقين لا ينتقض بالشك،
قال اليقين بالوضوء لا ينتقض بالشك. إذن الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب اللي يفيدنا إحنا وين نتحدث؟ إحنا أصوليين الآن، مو فقهائنا، نتحدث عن القواعد الأصولية. الاستصحاب الذي ينفعنا هو الاستصحاب الجاري في أغلب أو كل الأبواب الفقهية، بينما الاستصحاب الجاري في الوضوء فقط هذا يصير مثلا مثل قاعدة الطهارة الجارية في باب الطهارة، بل هذا أضيق، يا يجري إلا في الوضوء. إذن الاستدلال بالصحيحة على استصحابنا الأصولي يتوقف على الاحتمال الثاني أن اللام لام الجنس. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري. إذن يوجد احتمالات. إذن شو نسوي؟ لازم بعد دور القرائن. شلون نجيب قرائن؟ شيخ الأنصاري لو باقي مع الإجمال، إذن هاي الرواية ما تنفع بالاستدلال. إجمال يحتمل فيها أنها لام الجنس ويحتمل فيها أنها لام العهد، لكن الشيخ الأنصاري استظهر الاحتمال الثاني وهو الجنس لقرائن ذكرها رحمه الله. جاب الروايات العامة الكلية اللي ما بيها احتمال لام العهد، وبالتالي اليقين الذي ذكر في تلك الروايات جنس وطبيعة اليقين، وجعل تلك الروايات قرينة على هذه الرواية. أما صاحب الكفاية رحمه الله قال أن الأصل في اللام أنها للجنس، قال أنا أستظهر الجنس لأن الأصل في الجنس، وإذا أريد منها غير ذلك كلام العهد لا بد من قرينة ودليل على ذلك. أما إذا واحد إجل ما رفض ما قبل لا كلام الشيخ الأعظم ولا كلام الأخند الكفائي، حينئذ عند إجمال مثلاً حينئذ لا يقول بتمامية الرواية. المصنف في مقام الإجابة، المصنف في مقام الإجابة. الجواب، المصنف لديه خطوتان ومرحلتان في الجواب. الخطوة الأولى يقول فيها أن هذه اللام من المستهجن جدا أن تكون لام العهد، هذا مستهجن، وبالتالي هي لام الجنس. هاي الخطوة الأولى والمرحلة الأولى. في الخطوة الثانية والمرحلة الثانية يقول حتى لو كانت لام الجنس، حتى لو كانت هذه اللام لام الجنس، مجرد كونها لام الجنس هذا لا ينفعنا في الاستدلال، يبقى هناك إجمال في الرواية، وبالتالي لا يمكن الإجابة بهذا الجواب أنها لام الجنس. إذن قد نرجع للمرحلة الأولى. في الخطوة الأولى يقول قدس سره أن الاحتمال الأول احتمال مستهجن لا ينسجم مع المباني العرفية لأصحاب اللغة. كيف؟ يلا شيخنا بسم الله. قال لو كانت هذه اللام لام عهد، يعني أن اليقين الذي ذكره الإمام في الكبرى هو نفس اليقين الذي ذكره الإمام في الصغرى، قاعد يتحدث عن نفس هذا اليقين، إذن الذي ينبغي أن يتحدث عنه الإمام هو شخص هذا اليقين الذي سأله، الذي افترضه في الصغرى، والذي هو محور السؤال الثاني في حديث زرارة. يا يقين، يعني اليقين الذي هو في مورد أن يحرك الشيء إلى جنب الإنسان والإنسان لا يلتفت إليه فقط وفقط. يقين عند زرارة مثلاً، لو زرارة يتحدث عن نفسه، إذن الإمام عليه السلام فقط وفقط يتحدث عن يقين زرارة بعدم عندما يحرك شيء إلى جنبه ولا يلتفت إليه زرارة دون غير زرارة. وأيضا يقين زرارة هم على أنحاء واحد، على مصادق واحد من مصادقه، هذا المصدق من اليقين، لأنه زرارة قد عد يقين مرة ثانية، يصير عنده يقين مرة ثانية في مورد آخر في الوضوء، هذا هم داخل به. عندما نقول لام العهد أن الإمام يتحدث في الكبرى بقوله اليقين عن اليقين الذي ذكره سابقا والمعهود من خلال جملته السابقة. إذن شخص هذا اليقين هو المقصود. عز زرارة في هذا المورد دون غيره من الأشخاص ودون غيره من الموارد فقط وفقط. هذا اليقين لا ينتقض بالشك أبدا. نعم إذا ردنا أن نتوسع شوية نلغي خصوصية الأشخاص، قل ماكو خصوصية لزرارة، أي يقين آخر مثل هذا اليقين أن الإنسان لا يتوجه إذا حرك إلى جانبه شيء مثل هذا اليقين يكون، يعني عنده وضوء سابق بعدين يشك في النوم فيحرك شيء إلى جانبه، إذا لم يلتفت إليه فحكمه كحكم يقين زرارة من أنه لا ينتقض هذا اليقين بالشك أبدا. هاي المقدمة الأولى. إذا كانت لام العهد فنقصره، نقصر اليقين على شخص يقين زرارة هذا، وإذا أردنا أن نتوسع فلا نتوسع إلا بإلغاء خصوصية الأفراد. يعني نقول إذا أكو يقين آخر لا ينتقض بالشك كن يصير مثل هذا اليقين، هذا النحو من اليقين، أن يتيقن من وضوئه ثم ينام ما يدري هذا النوم تحقق النوم الشرعي أو لم يتحقق، إذا حرك إلى جنبه شيء الإمام يقول هذا اليقين لا ينتقض بالشيء. هذه المقدمة، هذه النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. وعليه بناء على هذه النقطة الاستصحاب سوف يقتصر على الجريان في هذا المصداق من اليقين فقط، ومثله ومثل هذا المصداق. يعني مو بس زرارة إذا حصل عنده هذا اليقين، يعني أنا إذا هم شكيت بالنوم وحرك إلى جنبي شيء أيضا أطبق هذا الاستصحاب. أنت هم إذا نمت قاطع بوضوئك ونمت لكن بنحو تشك في حصول النوم الشرعي بأن يحرك إلى جنبك شيء ولا تلتفت، أيضا طبق هذا الاستصحاب، أيضا طبق هذا الاستصحاب. تلاحظ كيف هاي النقطة الأولى، هاي النقطة الأولى، أن نتيجة النقطة الأولى أن الاستصحاب اللي طبق الإمام عليه السلام استصحاب خاص بهذا المورد من اليقين ثم الشك، اليقين بالوضوء ثم الشك بالنوم بنحو عدم الالتفات عند التحريك، هذا هو مورد تطبيق قاعدة الاستصحاب. هذا واحد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية أن هذا أن الرواية ظاهرة، أن الرواية ظاهرة في أن الإمام عليه السلام، ظاهرة في أن الإمام عليه السلام، ظاهرة في أن الإمام عليه السلام في مقام تطبيق قاعدة الاستصحاب على اليقين، على اليقين الحاصل عند السائل. قاعد يطبق قاعدة كبرى على صغرى، هذه النقطة الثانية. الإمام في مقام تطبيق كبرى على صغرى، هذا ظاهرا من كلام الإمام عليه السلام. لاحظ، وإلا إن لم يتيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، هاي الصغرى، ولا تنقض اليقين بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. لاحظ التركيب اللغوي واضح، أن الإمام عليه السلام في مقام تطبيق كبرى على صغرى، الصغرى في ذكرها في جملة شرطية والكبرى أردف الشرطية بهذه الكبرى، هذا واضح، واضح من التركيب اللغوي لهذه الجملة أنه يطبق الكبرى على الصغرى. واثنين جاء بكلمة أبدا، ومعنى أنه كلمة أبدا إدخال لكلمة أبدا في الجواب هذا في الجملة الثانية، هذا دليل آخر على أنه في مقام تطبيق قاعدة كبروية على صغرى ذكرها في الجملة الشرطية. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الجمع بين النقطة الثالثة، الجمع بين النقطة الأولى والثانية مستهجن. إذا كان ظاهر كلام الإمام عليه السلام أنه في مقام تطبيق قاعدة كبرى على صغرى، هذا لا ينسجم، لا ينسجم أنه يتحدث عن يقين شخصي خاص، ما يحتاج أصلا، كان المفروض ما يجيب الكبرى أصلا، المفروض مباشرة ما يسوي قياس بين صغرى وكبرى، مباشرة الإمام عليه السلام يقول لزرارة ليس لك أن تنقض هذا اليقين بشك بشك بشك، هكذا مباشرة، ما يطبق كبرى على صغرى. تطبيق الكبرى على الصغرى معناه قاعدة عامة، وهذا المصداق من مصادقها. علي من زاحم نفس الإمام وجاب تطبيق لكبرى على صغرى ثلاث نقاط. النقطة الأولى العهدية معناها خصوص وشخص هذا اليقين. عد إذا ردنا نتفضل عد نوسع إلى الأشخاص الآخرين اللي عندهم مثل هذا اليقين، فالاستصحاب لا يجري إلا في هذا الفرد من اليقين والشك. اثنين، لكن ظاهرة النقطة الثانية، لكن ظاهرة الرواية أن الإمام طبق كبرى على صغرى ظاهر التركيب، كما أنه لا سيما مع وجود كلمة أبدا. ثلاثة، الكبروية تطبيق الكبرى على الصغرى لا ينسجم مع وجود عن حديث عن اليقين المعهود وتطبيق على القاعدة الكبروية على فرد واحد ومصداق واحد، هذا مستهجن جدا. فإذا احنا نستظهر الجنسية انها لام الجنس لا لام العهد، وبالتالي إذا فقط ترتون إثبات لام الجنس، إحنا بحمد الله أثبتنا لام الجنس. قال قدس سره، المناقشة الأولى منها ما أفاده الشيخ الأنصاري إذ قال ولكن مبنى الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام، أي على خبر لكن، على كون اللام في اليقين للجنس، بناء على كونها للجنس يتم الاستدلال كقاعدة كبروية أصولية. أما بناء على العهد لا، إذ لو كانت للعهد لماذا الاستدلال بها يبتني على كون اللام للجنس؟ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى، الكبرى اسم كانت خبرها هي، ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، أو ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، هذه تكون الكبرى، هاي الكبرى. وبالتالي فإن الإمام عليه السلام يريد أن يعطينا قاعدة في باب الوضوء أن اليقين بالوضوء لا ينتقض عند الشك مطلقا، عند الشك بالنوم، عند الشك بحدث، وأي شك في باب الوضوء. وعليه فيفيد، لو كانت لام العهد فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء إلى آخر ما أفاده شيخنا الأنصاري. خب فإذا لو بنينا على الجنس يصح الاستدلال، إذا بنينا على العهد لا يصح الاستدلال. ولكنه استظهر، يعني الشيخ الأنصاري استظهر أخيرا بعد أن ذكر الاحتمالين، استظهر الاحتمال الثاني كون اللام للجنس بضميمة بعض الروايات الأخرى اللي هي عامة، روايات عامة لا علاقة لها بمورد معين، بيقين في باب معين. صاحب الكفاية قلت لكم أنه ذهب إلى أن الأصل في اللام أنها للجنس لا للعهد. نقاش المصنف، أقول جواب المصنف، المرحلة الأولى إن كون اللام للعهد، راح يذكرن الشيخ هنا قرين على عدم كونها لام عهد، إن كون اللام، وبالتالي هي لام جنس، لأنه الاحتمالان اثنان نفينا أحدهما يتعين الآخر. إن كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى شخص اليقين المتقدم الذي ذكره الإمام قبل هنيئة في كلامه، يعني في الجملة الشرطية، يعني يقين من وضوءه، شخص هذا اليقين، هذا معنى هذا الإنسان عنده يقين من وضوءه، يتحدث الإمام بالجملة الثانية عن اليقين عن مصداق شخصي لليقين ذكره قبل قليل، فإن هذا هو معنى العهد. وعليه وعليه فلا تفيد الجملة الثانية اللي هي قاعدة الاستصحاب على أساس فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء. نعم مثل هذا اليقين لا ينقضه الشك، هذا اليقين ولا أقول مثل هذا اليقين لا ينقضه الشك. يقول المصنف منه تتضح غرابة احتمال إرادة العهد من الله. ليش غريب؟ بل ذلك مستهجن جدا. لاحظوا يا أخوان إن كون اللام للعهد يقتضي هاي النقطة الأولى اللي ذكرتها بكلامي. تتضح غرابة احتمال إرادة العهد من الله بل ذلك مستهجن جدا، هاي النقطة الثالثة كانت. فإن ظاهر هاي النقطة الثانية، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لا سي بلي بلي. تلاحظون التركيب اللغوي تشوفونه واضح، جملة شرطية قال طبقها فإنه على يقين وضوئه، بعدين قال ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، لا سيما مع إضافة كلمة أبدا، هاي قرينة ثانية على أنه في مقام التطبيق كبرى على صغرى كلمة أبدا، فإن هذا ينسجم أبدا تنسجم مع الكبرى، فيتعين أن تكون اللام للجنس وليست للعهد. فإذا هذا مرجح للاحتمال الثاني وهو الجنس، لكن هذا كافي لو مو كافي هذه المرحلة الثانية إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.